الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة عشرة من سورة فصلت. في هذه الآية وما بعدها من آيات يقول ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إذ في النار إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أجرهم ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تدور هذه الآيات حول العقوبة التي يصبها الله سبحانه وتعالى على الكافرين، وأرجو أن نتأمل معنى كلمة كافر ومن هو الكافر. بعض الناس يظنون أن الكافر حيوان من الحيوانات ونوع من الوحوش الضواري التي تسكن الغابات، يتصورون أن الكافر لا يمكن أن يكون بشرا، ولو كان الكافر بشرا فإنهم يتصورونه مسخا عجيبا جاحظ العينين مزدل الشفتين متقوقعا، وأنه ليس له كلام، لا ينطق بكلام، وإنما يعيش في الظلام أو في مقبرة. الكافر ليس ذلك. الكافر في الدنيا ممتع جدا، يعيش في متع لا تنتهي، في أضواء، في ليالي حمراء. الكافر يحمل قلما يكتب به ولسانا يتكلم به وكرسيا يجلس عليه وسلطة يتحكم بها. الكافر له فلسفة، والكافر له مؤيدون، والكافر له تلامذة ودهاقلة وكهنة، والكافر له رزق ممدود وجنود وحشود، والكافر له تجارات وملايين من الأموال تجب إليه من كل مكان، وللكافر منطقه وللكافر بيانه وللكافر مؤلفاته وللكافر منزلته الاجتماعية. والكافر لا يسمي نفسه كافرا ولا يسميه الناس كافرا، ومهما بلغ به الكفر في أقواله أو أفعاله أو تصرفاته فإنه يسمي كل ذلك فلسفة، ويسميها كهنته فلسفة، ويصح لنا أن نطلق على فلاسفة العالم أنهم كفرة. فلاسفة العالم يقبلون أو يرفضون هذه التسمية، لا علينا، المهم أن هذا اسمهم. ولو أردنا أن نضع إحصائية عن عدد الكفرة في الأرض فإننا سنجد أن الإحصائية ستكون مذهلة. ولو أننا وضعنا لها رقما مئويا فإنها تستغرق كل الأرقام المئوية، ولن يتبقى من الأرقام المئوية إلا رقما هزيلا. هذا الرقم ربما كان من 100,000 أو من مليون. هذا الرقم الباقي هم الذين يعبدون الله ويوحدونه، وهم الذين يحق لنا أن نطلق عليهم المسلمين. وحتى هذا الرقم القليل الضئيل لا يصر الكافرون أن يعيش ولا أن يبقى، ولهذا هم يهاجمونه ولا يهادنونه، ويريدون خلقه بكل أسلوب ولا يريدون أن يبقى. إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يؤيد هذا العدد القليل ليعيش، ولو كان خيطا رفيعا من النور، هذا الخيط الرفيع من النور الذي هو الإيمان عاش منذ بدء الخليقة وظل عائشا حتى الآن وسيظل عائشا إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. لم تهزمه قوى الكفر الضاربة العاتية، ولم تقضي عليه مهما بلغ استبدادها واستعبادها واستكبارها وسيطرتها باق ومستمر في طريقه، لأن الله يؤيده ولأن الله يريد له أن يبقى. وقوى الكفر الضاربة والضارية في كل مكان تأتي بعتادها وبقواها، ولا تستطيع أن تهزم هذا الرقم الضئيل المؤمن. لأن الله يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. في هذه الآيات موضوع درس اليوم نجدها تتكون من فقرات ثلاث. الفقرة الأولى أو الجزء الأول يدور حول العقوبات التي يصبها الله على رأس من عانده وكابره في الدنيا، الذين يكابرون الله ويكاثرونه ويكفرون به ويمقتونه ويلغون وجوده وينكرونه، الذين غطوا وجود الله. وكلمة كفر يعني تغطية. أرأيت إلى الأبله المجنون حينما يضع يده على عينه ثم ينظر إلى الشمس ويقول هي غير موجودة، الشمس غير موجودة، لأن المسكين وضع يده على عينيه. فهؤلاء كفروا يعني غطوا عقولهم، فلا تنظر آلاء الله ولا أضواء الله ولا آيات الله. هؤلاء لهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. الجزء الأول من درس اليوم يتحدث عن العقوبة الدنيوية، والجزء الثاني من درس اليوم يتحدث عن العقوبة الأخروية، والجزء الثالث من درس اليوم يتحدث عن هؤلاء الكافرين ولماذا كفروا. كفروا. أما الجزء الأول فيبدأ من قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وأما الجزء الثاني وهو الذي يتحدث عن العقوبة الأخروية المعدة لهؤلاء المعاندين المفسدين فتبدأ من قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وأما الجزء الثالث الذي يتحدث عن السبب والعلة التي جعلت الكافر يكفر والفاجر يفجر فإن ذلك الجزء الثالث يبدأ من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ونبدأ بالحديث عن الجزء الأول فإن أعرضوا يعني أهل مكة فإن أعرضوا عنك ورفضوك يعني أهل مكة. لماذا؟ لأنهم الذين خوطبوا مخاطبة أولية بالقرآن الكريم. فكل ما في القرآن الكريم من حديث عن الكفر فهو موجه توجيها مبدئيا إلى أهل مكة. لكن هل معنى هذا أن هذه الآيات خاصة بأهل مكة؟ أبدا، لأن أهل مكة دخلوا في الإسلام جميعا. إذن فلمن يساق الحديث؟ يساق الحديث لكل كافر ظهر أو يظهر على وجه هذه الأرض، لكل تكتل كفري مهما بلغت صولته وسلطانه. إن أعرضوا، إن رفضوا يا محمد ورفضوا دعوتك واتهموك واتهموا دعوتك وحاربوك وحاربوا دعوتك، إن فعلوا ذلك، إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا تظنوا أنكم أول من كفر، ولا تظنوا أنكم أول من فجر، ولا تظنوا أنكم خير الكافرين كفرا ولا أشد الكافرين عتوا. أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهنا سؤال ينبغي أن يسأل، إذا كنا نقول إن هذا الكلام موجه بالمرتبة الأولى إلى أهل مكة، فكيف يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود؟ مع العلم أن أهل مكة محفوظون من الصواعق، محفوظون من العقوبات التي كانت في الأمم قبلهم. مع العلم بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة من عذاب الاجتياح، من العذاب العام، لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي يقول فيه إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن أسلط بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لماذا؟ يقول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى كشف عن هذه الأمة أن تصاب باجتياح عام يزيل البشرية كلها أو يزيل أمة بكاملها، ليس معنى هذا ألا ينزل عقاب الله أو ألا تنزل عقوبات عامة في المجتمعات الإسلامية. أليست المجتمعات الإسلامية اليوم واقعة تحت عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هذه الآلاف التي تقع وعشرات الألوف والملايين التي تقع بدون علة مفهومة وبدون سبب مفهوم، أليس ذلك كله من انتقام الله سبحانه وتعالى؟ حروب لا معنى لها وليس بمفهومة، والأعداء يتكالبون علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وليس فينا حس ينبض ولا قلب يتحرك، كل ما هناك بيانات تلو بيانات وعمليات شجب مستمرة، كأن ذلك الشجب يخيف العدو، والعدو يعلم أنه لن ينمو ولن يتكاثر إلا على هذا الشجب المتكرر.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وليست عقوبة الله هي هذه الحروب وحدها، وإنما عقوبة الله التي تحل بالشعوب التي تكذبه وتفتري عليه، عقوبة الله لهذه الشعوب عقوبات نفسية وعقوبات صحية وعقوبات مالية وعقوبات حضارية، وكل ذلك والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه موجودة فينا على أوفى نصيب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قد يقول قائل إذا كانت العقوبة تحل بالكافرين، فلماذا لا تحل العقوبات مثلا في أمريكا أو روسيا؟ ولماذا تحل بهذه المجتمعات على الأقل التي يذكر فيها اسم الله كثيرا وفيها ذاكرون وذاكرات وقارئون للقرآن وقارئات ومصلون ومصليات وصائمون وصائمات وملتحون ومتحجبات؟ لماذا نجد أن العقوبات تحصل كالمطر على هذا المجتمع، ثم نجد مجتمعات أخرى تعيش في رفاهية كبيرة؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل بهذه الأمة بالذات عقوباتها لأنها أمة تحفظت كتاب الله فقرطت فيه. كان من المفروض في هذه الأمة أن تورد الهداية للعالم، فإذا بها هي تفقد الهداية، وإذا بها تتسول الهدايات من العالم. تطلب الهداية أحيانا من الشرق، تطلب الهداية أحيانا من الغرب، تطلب الهداية من صيدليات هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا ولا يرجون لدينه أن يقوم، وتركوا كتاب الله. كان من المفروض أن يقدموه للناس، أن تكون هذه الأمة عندها الطب الناجع والصيدلية التي تقدم منها العلاج لكل أمم الأرض، شرقيها وغربيها، شمالها وجنوبها. ولكنها عاشت ورضيت وقنعت، رضيت أن تعيش أجسادا بلا رؤوس وأمة بلا تاريخ وشعوب بلا هدف. ضاع منها كل شيء، حتى الطريق ضاع من قدميها، فما عاد تحت قدميها طريق. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ما الذي جرى لهؤلاء؟ إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. أرسل الله لهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، مهمة صعبة. الرسل يأتون من الأمام، الرسل يأتون من الخلف، الرسل يأتون عن اليمائن، الرسل يأتون عن الشمائل، الرسل يأتون من كل اتجاه ويحدثون الإنسان بكل لغة، والإنسان يفر إن جاءوه من الأمام فر إلى الخلف، إن جاءوه من الخلف فر إلى قدام، إن جاءوه من اليمين انتسب إلى اليسار، إن جاءوه من اليسار هرع إلى اليمين. لا يكاد يستقر أمام رسل الله ولا أمام دعوة رسل الله، لأنه يعتقد أن دعوة رسل الله هي الباطل الذي لا شك فيه، ولهذا يفر من رسل الله كما يفر السليم من الأجرم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. ما الذي يريده الرسل؟ رسل الله والحمد لله لم يجيئوا متسولين، لم يطلبوا مالا من أحد، لم يطلبوا إثاوة، لم يطلبوا جزية ولا جزاء، وإنما جاءت هداية الله مجانا، تقدم العلاج لكل سقيم، تقدم الشفاء لكل مريض، تقدم الهداية لكل ضال، تقدم العلم لكل جاهل، تقدم الرشاد لكل مفسد، تقدم الطاعة لكل عاصم. ما جاء رسل الله يريدون أموالكم، ما جاء رسل الله يمدون أيديهم لكم، ما جاء رسل الله بكلمات طبعت بأسمائهم، ما طبع رسل الله كتبا وضعوا عليها أسماءهم، ما حاول رسل الله أن يقول هذا الكلام لنا أو لآبائنا، وإنما وجدنا رسل الله يعترفون أول ما يعترفون أنهم أعجز من أن ينطقوا بهذا الكلام، وأنهم أجهل من أن يبلغوا هذا العلم، من أن ينطقوا بهذا العلم، وأنهم كانوا في غفلة عن هذا الخير حتى حرك الله في قلوبهم ذلك الخير. ولولا هداية الله ما اهتدى رسول الله، ولولا عناية الله ما استرشد رسول الله، ولولا أن الله نجاهم لما نجوا، ولولا أن الله هداهم لما اهتدوا، ولولا أن الله علمهم لما تعلموا. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذه الكلمة الواحدة، كلمة بسيطة، كلمة بسيطة يستطيع أن ينطقها طفل، ويستطيع أن ينطقها شيخ كبير مسن في الحشرجة وهو ينفض النفس الأخير. لا إله إلا الله، كلمة سهلة يسيرة هينة لينة مخارجها سهلة. هذه الكلمة التي جاء بها رسول الله جميعا وبلا استثناء، فما أرسل الله رسولا إلا بها، ولا نبأ نبيا إلا بها، ولا أنزل كتابا إلا بها، ولا فتح جنة إلا من أجلها، ولا فتح نارا إلا من أجلها، ولا أقام هذه الدنيا إلا لها. هذه الكلمة الواحدة التي بها رفع الله السماء ورفض الأرض هي كلمة النبوات جميعا لا إله إلا الله. هذه الكلمة لماذا هزت المجامع الكفرية في كل زمان ومكان؟ لماذا اهتزت لها دوائر الشرك في كل البقاع والأصقاع؟ لماذا غضبوا عليها؟ إن المجتمعات الشركية تعي تماما أن هذه الكلمة تمثل خطورة عليها، سواء المجتمعات الكفرية التي مضت وانقضت، أو المجتمعات الكفرية المعاصرة، أو المجتمعات الكفرية التي ستأتي. كلهم يعلمون بذكاء إبليسي وفكر جهنمي، يعلمون أن هذه الكلمة ستسل عروشا وستقضي على مصالح، وأنها ستوقف المد الهمجي وسترفع الإنسان إلى مكانته، وهم لا يريدون أن يرتفع إنسان، وإنما يريدون أن يقصوا الألسنة ويسقطوا الأنفاس ويكتموها، هم يريدون ذلك. إذن هذه الكلمة ستجعل فرضا على كل لسان أن ينطق، وفرضا على كل يد أن تعمل، وفرضا على كل رجل أن تسير، وفرضا على كل طاقة أن تتفجر وتتحرك في سبيل الله وفي سبيل عباده، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذه الكلمة إذن أقضت مضاجع المشركين في كل العصور وفي كل الدهور، قاموا وما قعدوا، هددوا وتوعدوا، نادوا بالويل والصبور وعظائم الأمور، هاجوا وتوارثوا الهياج جيلا عن جيل وقبيلا وراء قبيل، فما سكت لهم صوت منذ أن نطق زعيمهم الأول إبليس، وهم ينطقون وراءه الكلمات واحدة لا تتغير، حتى قال الله لهم أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الآباء الكافرون يعلمون الأولاد الكافرين، اعرف عدوك، عدوك الأول والأخير هو كل إنسان له علاقة طيبة بالله، عدوك الأعظم هو ذلك الله الذي يعبده الناس. وهكذا لقن الآباء أبناءهم الكفر بالله والكراهية لمن يؤمن بالله، وأصبحت القضية متوارثة يحملها الأبناء عن الآباء، ويحملها الأحفاد تركة مثقلة من الآباء، إلا من رحم ربه فيشد عن هذا السياق ويخرج عن هذا الإطراف. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون. لو شاء الله لأنزل ملائكة، لماذا يرسلكم بشرا؟ إنكم تريدون أن تتفضلوا علينا، رسل الله يريدون أن يتفضلوا علينا؟ تصوروا أن واحدا من رسل الله دخل عليكم الآن، أين يجلس؟ كيف يجلس؟ إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعظم خلق الله وأحبهم إليه كان إذا دخل جلس حيثما انتهى به المجلس، لا يريد أن يتفضل على الناس. كان إذا وقف له واحد أو وقف له قوم قال اجلسوا لا تفعلوا بي كما كانت تفعل الأعاجم بملوكها. كان إذا قال له واحد أنت سيدنا وابن سيدنا كان يقول له اسكت إنما السيد هو الله. أرادوا له وهو الداعية والمعلم أن تكون له الدكة، دكة يعني مجموعة من الطين، طين يعلو قليلا عن الأرض حتى يعرفه الوفود الداخلة فيعرفون من هو محمد، فقال لهم إني أخاف أن أتفضل عليكم. أرادوا أن يذبحوا شاه فقال له قال واحد علي ذبحها وقال الآخر علي سلقها وقال الثالث علي طبخها، فقام النبي ليجمع الحطب وقال وعلي أن أجمع الحطب. قالوا يا رسول الله لك فيك ذلك؟ فقال إني لا أحب أن أتفضل على أصحابي أو أتميز على أصحابي، أجلس وهم يعملون. فماذا يريد رسول الله؟ أي تفضيل؟ هل كان محمد أغناهم رجلا؟ ألم يمض وبيعهم مرهونا عند يهودي؟ هل كان أغناهم؟ هل كان محمد أغنى من عثمان؟ ألم يكن محمد صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقترض من عثمان بدلا من أن يقترض من يهودي؟ ألم يكن قادرا على أن يقترض من عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أو غيرهم من أغنياء المسلمين؟ لماذا اقترض من يهودي؟ لأن اليهودي سيطالبه، أما عثمان فلن يفعل، وأما سعد فلن يفعل، وأما غيرهم من المسلمين فلن يفعل. هل حاول محمد صلى الله عليه وسلم أن يستلب أموال الناس؟ هل حاول محمد صلى الله عليه وسلم أن يسرق أو يغش أو يتاجر بأقوات الناس؟ ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وإنما كان صلى الله عليه وسلم فوق ذلك. فلماذا يتهم الكافرون؟ لماذا يتهمون رسل الله بأنهم يريدون أن يتفضلوا عليهم، أن تكون لهم فضيلة عليهم منزلة؟ محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن تاجرا يتاجر في أموال الناس. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن مرتزقا. محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لربه في نجواه لا يا رب أجوع يوما فأدعوك وأشبع يوما فأحمدك. هذه سيرته ومسيرته، يوما يجوع فيدعو الله أن يرزقه، ويوما يشبع فيحمد الله الذي رزقه. هذا أسلوبه. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فريدا في هذا، كل رسل الله كانوا ذلك الرجل، حتى إنه قال لعائشة رضي الله عنها حينما قالت له يا رسول الله هل لا تبلغت من الزاد بما يبلغك المحل، فكان يقول لها لا يا عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد سبقوني وأخشى أن يقصر بي عملي دونهم. إذن هو يتأسى بإخوانه من أولي العزم من الرسل، والله يقول له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ، اقتدي بهدى هؤلاء السابقين من الأنبياء والمرسلين. لو شاء الله لأنزل ملائكة. حينما شخصية الكافر أنه يريد أن يكون إلها، هذا سره، هذا ضميره، هذا تشكيله، تشكيله العقلي، تشكيله القلبي، تشكيله في كيانه كله، أنه يريد أن يكون إلها، لا يريد أن يكون واحدا من البشر. ومع ذلك بالرغم من أن الكافر إله نفسه يعبد نفسه، رأيت من اتخذ إلهه هواه، فإلهه هواه مزاجه الشخصي، في الوقت الذي يريد أن يعبد نفسه يريد أن يعبده الآخرون، وتتعدد الآلهة، كل إله يريد أن يكون له معبودون، أن يكون له عابدين، هذا إله له عباد، وتتداخل دوائر العباد، تتداخل الدوائر ويحصل شد وجذب، من تعبد أنت؟ أعبد فلانا، والثاني من تعبد؟ أعبد فلانا، وتتداخل الدوائر وتتعدد مناطق النفوذ، نفوذ الآلهة المتصارعون على وجه هذه الأرض. ولكل إله كتابه، ولكل إله كهنته، ولكل إله المرتزقون باسمه. وتتسع الدوائر وتتداخل وتضيق أحيانا وتنداح أحيانا أخرى. فمن يعبد الإله الواحد؟ إن الله أغنانا عن هذا كله حينما قال لنا ارفعوا أعينكم عن التراب فإن كل ما فوق التراب تراب. ارفعوا أعينكم عن التراب، كل هؤلاء البشر تراب، أكوان من التراب كأحجار هذه الأرض كترابها، لا يتفاضلون بشيء. كل المخلوقات تموت، كل المخلوقات تفنى تتلاشى، والباقي الذي ينبغي أن تخر له الجباه سجدا هو الواحد لا شريك له. اعبدوه وحده، لو عبدتموه وحده لسعدت دنياكم ولسعدت آخرتكم، لما في كان في حياتكم ضيق نفسي ولا ضيق معاشي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لو شاء الله لأنزل ملائكة، الكافرون يقترحون نريد ملائكة، ملائكة تنزل، ملك ينزل، آية تنزل تظل أعناقهم لها خاضعين. ثم لو نزل ملك، تصور لو جاء ملك الآن إلى الأرض، أسلموا يا أهل الأرض، حاضر تمام مسلمون. إذا هو إسلام قسري جبري بالقوة، ولو كان الإسلام جبريا وقسريا وبالقوة أفما كان الله يستطيع أن يخلق البشر مسلمين بدون حاجة إلى هذه التمثيلية الرخيصة؟ كان يستطيع ربنا سبحانه أن يخلق الناس على أثقى قلب رجل واحد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذا لماذا لم يكره الله الناس على الإيمان؟ ولماذا لم يرسل ملكا ليرغب الناس على الإيمان؟ لأنه سبحانه وتعالى شاء أن يترك للإنسان حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يكون الإنسان هو الكيان الوحيد القادر على الاختيار بين شيئين والتمييز بين اتجاهين والتفضيل بين هدفين. يقول الإنسان هو ذلك البناء الرباني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآدمي بناء الرب، ملعون من هدم بناء الرب. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. قد يقول قائل لا داعي أبدا لأن ينزل الملك في صورة ملك، ضروري ينزل في الأفق، ولقد رآه بالأفق المبين ما رآه على الأرض ساجا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، ولقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الأرض على صورته الملكية، وجبريل في الأرض لا يرى أبدا على الصورة الملكية أي أرض تسع جبريل عليه السلام، وكما قلنا إنه ساد بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، ولكنه كان يراه في صورة بشرية، كان يراه في صورة يحيى بن فضال الكلبي، أو رجل يسأله والنبي يجيب، أو يسمع أو يرى نفسا في روعه، إن روح القدس لفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قد يقول قائل لا داعي لأن ينزل الملك في صورة ملكية، هل ينزل في صورة بشرية؟ ينزل في صورة بشر. ويقول الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو أن الله أنزل الملك في صورة بشرية ويدخل علينا الآن ملك، نعم ماذا تريد؟ أنا رسول الله، هل أنت ملك؟ نعم اثبت لنا أنك ملك. هذه القضية وحدها اثبت لنا أنك ملك. القضية الثانية اثبت لنا أنك رسول، تضاعفت القضية، اثبت لنا أنك ملك. القضية الثانية اثبت لنا أنك الرسول. وهنا قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا، أصبح الأمر فيه التباس وغموض أشد، وللبسنا عليهم، لبسنا يعني أصبح الأمر ملتبس، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أصبح الغموض والقضية فيها لبس لا يمكن حلوه بسهولة. إذا كانت القضية واحدة هي أن يرسل رسول محمد مثلا، فيجيبون ويقول لهم أنا محمد أنا رسول الله، فيكذبونه ويفترون. فلو أن محمدا كان ملكا وقال لهم أنا ملك، ملك ابن بشر إزاي؟ ثم اثبت لنا ملكيتك واثبت لنا بشريتك وندخل في متاهة لا أول لها ولا آخر. لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا، لو أشاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وتأمل التعبير، إنا بما أرسلتم به كافرون. أرسلتم به، هل هم مؤمنون بأنهم أرسلوا؟ أبدا، كما قالت اليهود عن عيسى بن مريم، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. رسول الله مسيح، هل هم يؤمنون بأنه مسيح؟ هل هم يؤمنون بأنه رسول الله؟ هل هم يؤمنون بأنه ابن مريم؟ أبدا لا يؤمنون بشيء من هذا، وإنما يقولون استهزاء، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وما قتلوه يقينا بل رفع الله. وكذلك يقول الكافرون فإنا بما أرسلتم به، يقولون هذا التعبير استهزاء، إنما الذي يقولونه بقوة كافرون، فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهنا يحدثنا الله سبحانه وتعالى بعد هذا الإجمال عن شيء من التفصيل فيقول فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. لا تكون في الأرض إنما تكون لمن خلق الأرض والسماء، فمن خلق الأرض والسماء فهو وحده المنفرد بالكبرياء، ومن نازعه كبرياؤه أذله. وهذا سر قولنا في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وحدك لا نرائي بعبادتنا أحدا، وإياك نستعين نظهر ضعفنا بين يديك وحدك. قالوا إن قوله تعالى إياك نعبد تزيل الرياء، وإن قوله تعالى وإياك نستعين تزيل الكبرياء. فما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من أقوى منا. نظروا حولهم فإذا بهم في هيئة عظيمة، أجسام عظيمة، حتى إن بعض المفسرين ذهل فقال كانت أجسادهم الطويل 100 ذراع والقصير 60 ذراعا، وهو كلام لا أساس له، لكن هذه المبالغة من المفسرين تريك أن أجسادهم كانت عملاقة، ولا شك أن عضلاتهم كانت بارزة، ولا شك أنهم كانوا قادرين على حمل الأثقال، ولا شك أنهم كانوا من المبارزين الأقوياء الشجعان الجبابرة. كل هذا حينما نظروا في أنفسهم ورعوا هذا كله ظنوا أن هذا لا يبيد أبدا ولا يفنى أبدا، الجسم المكتمل القوي العظيم لا يموت. وينسون أن كثيرا من الأجساد القوية تموت قبل الأجساد الضعيفة، وينسون أن هناك من يمرض فيصنعون له مقبرة لأنه سيموت بعد دقائق ثم يعيش، وإذا بالذي بنى المقبرة يقبر فيها. ينسون هذا. من أشد منا قوة؟ ولو أنهم نظروا حولهم في المخلوقات لوجدوا من هو أشد منهم قوة. أنت أقوى أم الحيتان؟ الحيتان الجبارة. أنت أقوى أم تماسيح؟ أنت أقوى أم الفيلة؟ أنت أقوى أم الأسود؟ أنت أقوى أم الجبال؟ أنت أقوى أم هذا الأفق الهائل المليء بالنيران؟ أنت أقوى أم البحار؟ أقوى من من؟ أنت قوي كذاب، يقتلك ميكروب لا يرى بالعين المجردة وتكون قوي. أنت أقوى أم الميكروب؟ الميكروب الذي لا يرى بالعين المجردة أقوى منك ولو كنت بطل رفع الأثقال. لو أن الإنسان نظر نظرة معتبرة فيما حوله وفي من حوله لوجد أنه ضعف في بحر من القوة، ولكن الله لا يلفت نظره إلى الخلق من حوله وإنما يأخذ نظره إليه وحده. قالوا من أشد منا قوة؟ قوة؟ في واحد فقط تعرفوا الذي خلق هذه القوة أقوى من هذه القوة، أليس كذلك؟ الذي أعطى هذه القوة هو الذي يكون أقوى، الذي أعطى البال أغنى، الذي يعطي الصحة أقوى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. ينظر إلى الجبال بيجحد، ينظر إلى النجوم بيجحد، ينظر إلى الأرض بيجحد، البحار، الأسماك، الأنهار، كل هذا يجحده. لكن تجحد الذي خلقك، الذي أعطاك القوة، السمع والبصر والفؤاد، تجحده. وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، استكبروا على هود وأصحابه وقالوا من أشد منا قوة. لا تظنوا أن عاد كانوا مجانين، نفس الكلمات يقولها الكفار المعاصرون. من أشد منا قوة؟ من الممكن أن تقولها أمريكا، ومن الممكن أن ترد عليها روسيا، ومن الممكن أن يقولها كل عسل جواظ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هل الله سبحانه وتعالى أقوى من أمريكا؟ هل هو أقوى من روسيا؟ هل عنده من الجنود؟ وسبحانه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، مش هينزلهم جنود ولا حاجة، صيحة واحدة من ملك واحد تدمر الكل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كل الكفرة في جهنم، كل الكفرة الماضون والآتون في جهنم، ويدير جهنم 19 عليها 19 19 من الزبانية موكلون بأهل الجحيم جميعا، ومش يوم واحد ولا اثنين ولا ملايين السنين ولا الظهور، أبد الآبدين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال المفسرون صرصر يعني شديدة البرودة، بس خد بالك شديدة البرودة تحرق ببرودتها، من شدة البرودة بتحرق بالبرودة. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، أيام نحسات، فخرى عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ في أيام النحسات، قالوا إن هذه الأيام بدأت في 4 وانتهت في 4، ما علينا. وقال البعض المفسرين ورووا آثارا لا تصح إن ذلك كان في 4، وبنى بعضهم على هذا أن 4 يوم نحر، 4 آخر الشهر يوم نحر، ما تتجوزش فيه ولا تعمل فيه أي عمل خير. ليه؟ لأن يوم نحر. لو سلمنا جدلا أن عاد قوم هود وفرعون أهلكوا 4، من نحر؟ ما ذنبي أنت؟ ربنا أهلك عاد 4، نقوم احنا نعمل ده 1، احنا ذنبنا ايه؟ اي كلب هيموت هنعمل 1؟ ليه؟ ما لنا نحن عاد لا تغار، اجل اعمل 1، مفيش جواز، مفيش نعمل احزان 4 الاخير اللي بيسموه 4 لا يدور، اجل اعمل 1 علشان حضارات عاد قوم هود او علشان فرعون؟ مستحيل. ثم ما ذنب المؤمنين؟ الكافرين يعملوا 1 على بعض، لكن الكافرين المسلمين يترحلوا ليه؟ انت مالك؟ انت مالك لابس اسود ليه وحزين ليه؟ علشان عاد قوم هود في يوم نحس مستمر؟ يوم النحس المستمر لو فرضنا جدلا من 4، طب انا مالك؟ ما علاقتي بهذا؟ اي علم ازدادوا به ان كانوا اهلكوا 4 او 5؟ واشغل نفسي، واصبحت هذه الخرافه تملا ادمغه كثير من الناس. 4 اخير في الشهر يوم نحر، لا تتزوج فيه ولا تسافر ولا تعمل اي شيء، عيش جمادا في 4 الاخير من اخر الشهر. ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي، فضيحه، عذاب الخزي. ولا بد لكل كافر ان يخزيه الله، فضائح، فضائح الكافرين لو سودنا بها وجه ورق الارض كله لسود وجه الورق من مخازيه، لا يكتبون الا مخازي، لا ينطقون الا مخازي، لا يفعلون الا مخازي. الخزي امامهم، الخزي وراءهم، الخزي عن أيمانهم، الخزي عن شمائلهم، الخزي من فوقهم والخزي من تحتهم، خزي. نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى، أفعل تفضيل، أكثر خزيا من عذاب الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى. وهم لا ينصرون بسنة إلهية، والله لا ينصرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب من الذي نصر من الكافر؟ اوعى تفتكر ان امريكا منصورة، لكن انت جاهل، ما انت شايف، والله لن ينصرها الله. او روسيا منصورة، والله لن تنتصر ابدا، لن ينتصر كافر ابدا، ستموت كما مات الكافرون السابقون. المانيا ماتت وهتلر مات، المانيا فوق الجميع وزعقات هتلر في العالم والنازية آتية وتصب جامة غضبها على العالم، وانتهت ألمانيا واتقسمت برلين واتقسمت ألمانيا وضاعت ولن تقوم لها قائمة. وإيطاليا، إيطاليا الجزمة القديمة، إيطاليا كانت في يوم الفاشستية وموسوليني واستعراض العضلات في الشرق والغرب، وما فيش حد أدي إيطاليا، وضاعت إيطاليا وأصبحت إيطاليا اليوم مأخور لا قيمة له في العالم. وإنجلترا الأسد البريطاني الذي لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها، إنجلترا في شرشل ومن على شكلتي، أين هي؟ جزر غارقة في البحر، أين مزارع الهند؟ أين مصر؟ أين هذه الإمبراطورية الهائلة؟ ضاعت وضاعت إنجلترا في عمرنا، نحن في عمرنا ضاع هذا كله. وأمريكا الشاب المستهتر أو الفتاة اللعوب التي ورثت الملعقة من الذهب، رخصة البنان التي يدمي النسيم، مرور النسيم خدودها، هل يمكن أن تعيش؟ أصولها من الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والأسبان والبرتغاليين، كل هذه الأصول ضاعت. هل يبقى هذا الوليد، الوليد العربيل المستهتر الذي لا يحترم القيم ولا يحترم المواثيق، هل يمكن أن يعيش؟ مستحيل. هل رأيتم كافرا انتصر؟ دلوني على كافر واحد على وجه الأرض انتصر. لن ينتصر كافر أبدا، ولن تنتصر أمة كافرة أبدا، ولكن الكفار دائما يعجب بعضهم بعضا وينبهر بعضهم بأسلوب البعض الآخر. فهناك من يرى في أمريكا أنها بلد الجزعنة وبلد الحركنة وبلد ناطحات السحاب والألكترونيات، كلام فارغ لا أصل له. إن أمريكا تملك، تصنع ما يقتلها وتفعل ما يدمرها وستقتل نفسها. هذه الفتاة اللعوب ستقتل نفسها بنفسها، وكذلك ما وراء الستار الحديد، كل هؤلاء كفرة مجانين لا يعيشون ولا ينتصرون. هكذا حكم الله وحكم بالنص، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ويقول وإن جندنا لهم الغالبون. فكونوا جند الله لتغلبوا دائما. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هذا هو خبر عاد بالإجماع. وأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم. حينما تسمع قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم، تكاد تقول رضي الله عنهم، لأن الله هداهم. أبدا، إنما أكمل الآية فاستحبوا العمى على الهدى. عاوز يعيش أعمى، عاوز يعيش وسخ، وهناك ناس هوايتها الوسخ. استحمى، لا أنا عاوز أحتفظ بوسخ. افهم، لا أنا عاوز أحتفظ بغباء. اتعلم، لا أنا عاوز أعيش جاهل وموت جاهل. ثمود هديناه، وإذا لابد أن نسأل ما معنى كلمة هديناه. إذا قال الله أما ثمود فهديناهم، يبقى اهتدوا. قال لك لا، هداية دلالة، دلهم الله على طريق الهداية. قالوا لا، مش ماشيين في طريق الهداية، مش لن نسير في طريق الهداية، إنما نسير في طريق الغواية. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، عشق هوية ولها شغف بالعمل على الهدى. إذن الهدى نوعان، هدى دلالة وهدى توفيق. هدى دلالة أن يدلك الله على الطريق، وهدى توفيق أن تسير في الطريق. فالله أراهم الطريق لكن ما مشاش في الطريق. يبقى إذن الهدى هديان، هدى دلالة أرشدك على الطريق، وهدى توفيق أن تسير في الطريق. وهذا هو السر في أننا نقرأ في القرآن الكريم قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي، وقوله وإنك لا تهدي. خذ بالك، إنك لا تهدي بسلام نافية. الله ينفي عن رسول الهداية، أنت ما تقدرش تهدي. إنما وإنك لا تهدي ما فيهاش مد، لا تهدي مش لا تهدي، لا تهدي يبقى اللام للتأكيد. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات. كأن الله يقول لك أنت ما تقدرش تهدي، أنت تقدر أن تهدي. ده تناقض. أنت لا تستطيع أن تهدي، أنت تستطيع أن تهدي. أنك ما فيش تناقض، لأنك لو فهمت أن هناك هداية دلالة وهداية توفيق لفهمت القضية. يبقى قوله تعالى وإنك لتهدي هداية دلالة، أنت يا محمد ما عندك من الوحي والهدى بيرشد إلى الطريق. لكن هل يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم انه يرغب الناس او يجعل القلوب تهتدي؟ لا يستطيع. ولذلك قال له في الآية الاخرى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هداية القلوب وهداية التوفيق لله وحده وليست لك يا محمد. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة، صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكتبون، عذاب الهوان والذل. سمى الله ما أصاب به ثمود، سماه صيحة وسماه صاعقة وسماه رجفة وسماه هلاك وسماه تدمير، وكل ذلك يجعلنا نفهم طبيعة العذاب الذي صبه الله على ثمود قوم صالح. فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. كذلك سماها الله الطاغية والطغوى. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وقال إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذب ثمود بطغواها، بطغواها، فأرسل الله عليهم الطغوى اللي هي الطاغية. الطاغية العذاب المجاوز للحد، لأنهم تجاوزوا الحد في العناد والاستكبار. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا الذين آمنوا وكانوا يتقون نجاهم الله. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، المؤمن التقي ناجي بعون الله، ناجم في الدنيا وناجم في الآخرة، لن يصيبه سوء أبدا. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو العذاب الدنيوي. أما العذاب الأخروي: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فأصبحتم من الخاسرين. فإن يستعتبوا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يوم يحشر أعداء الله، طبعا اللقب الذي يستحق أي كافر لقب عدو الله، يعني ولي الله، حبيب الله، رسول الله، إيه يبقى عدو الله. من الذي بادأ الآخر بالعداوة؟ هل الله هو الذي عاداه أم هو الذي عاد الله؟ هو الذي عاد الله. الله يرزق، الله خلق، الله فعل له وفعل، وهو الذي، والله يقول له خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. يوم يحشر أعداء الله إلى النار، حشر زمر يحشر أعداء الله إلى النار. أحيانا الصوابير بتختل وكل مزعور دعاوي بيتعطل منه، فهم يوزعون. الوزع في اللغة العربية جمع الآخر على الأول، نجمع أول الصفوف على الأخير. طب يبقى إزاي؟ طب يبقى نجيب أول الصفوف وأخيرها يبقى تحصل ضغط زي الزفت. هنجيب أولهم على آخرهم إزاي؟ نضرب الكل في بعضه لكن نجمع الأخير على الأولاني، نجيب الأولاني نرجعه للآخر أو الآخر أو نجيبه للأول، مشكلة. يبقى إذا سيحدث فيها ضرب كثير واضطهاد وضيق لا يعلمه إلا الله ولا يوصف. فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها، إذا دخلوا جهنم أعاذنا الله منها ومن شرها وحرها ولهيبها وعذابها. شهد عليهم، خذوا بالكم، سمعهم وأبصارهم وجلودهم. الشهود اللي عددوا في القرآن الكريم، سمعهم هنا في الآية، سمعهم أبصارهم جلودهم، في آيات أخرى أيديهم وأرجلهم بما كان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. إذن السمع يشهد، البصر يشهد، اليد تشهد، الرجل تشهد، الكل لا يشهد، واللسان والله آيات ألف أي ويشهد وآيات ألف لا مشهد. ليه؟ آية تقول يوم نشهد عليهم ألسنتهم، وآية تقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. إذن آية بتقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وآية تقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يبقى معنى هذا إيه؟ اللسان هو الأداة الوحيدة التي يمكن أن تكذب، إنما اليد لن تكذب، الرجل لن تكذب، الجلد لن يكذب، كل هذا لن يكذب، إنما الذي يحتمل أن يكذب هو اللسان. ولهذا إن سبق اللسان استمر وإن كذب ألجم. يوم نختم على أفواههم، نختم على فم يتكلمش، إنما لو تكلم اللسان يوم نشهد عليهم ألسنتهم. إنما ألسنة تكذب، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. إذن اللسان يشهد، العين تشهد، الأذن تشهد، الإيد تشهد، الرجل تشهد. بقي شيء لم يشر إليه القرآن وهو الفرج، هل يشهد أو لا يشهد؟ وهنا قال بعض المفسرين إنه يشهد أيضا. ليه؟ أخذوا ذلك من قوله تعالى وجلودهم، شهدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لجلودهم. طب الجلود بقى الجزء اللي هو اللي باقي، ما هو الأجزاء التي يغطيها الجلد كلها شهدت، الأيدي شهدت وهي يغطيها الجلد، الأرجل شهدت ويغطيها الجلد، العيون، الأذن، اللسان. إذا ماذا بقي؟ ما بقي إلا الفرج مما يغطيه الجلد، فكن الله عنه ولم يصرح، فقال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فقال بعض المفسرين إن المقصود بالجلود هنا الفرج، ولعل في ذلك سر أيضا في العلاقة بين الجلد والفرج، بنلاحظها في الطب أيضا، أن طبيب الأمراض التناسلية بيكون هو طبيب الأمراض الجلدية، فلعل هناك اتصالا بين أمراض الجلد وأمراض التناسل. لماذا نجد أن هناك صدقا في شهادة الإيد وشهادة الرجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لكن الكذب كما قلنا في اللسان؟ ليه؟ ثبت علميا منذ سنة 1890 وحتى اليوم أن كل شيء في الإنسان ممكن أن يتغير إلا البصمات وآثار الأقدام. الإيد حينما تنظر في يد أي إنسان تجدها مخالفة ليد الإنسان الآخر، سواء في بصمات الأصابع أو بصمات الكف، وكذلك في الأرجل أيضا تجد آثار الرجل لا تتفق مع آثار الرجل الأخرى. وكانت العرب قصاص أثر وكانوا لا يخطئون، وكان قصاص الأثر يستطيعون أن يحكموا إذا كان هذا الأثر لرجل أو امرأة، طويل أو قصير، امرأة حامل أو ليست بحامل، رجل أعور أو سليم العينين. وبل كانوا يحكمون على آثار الجمل إذا كان الجمل أعور أو سليم العينين من آثار أقدامه. وللعرب في هذا أشياء بارعة ورائعة، والسبب في نجاح العرب في هذا أنهم كانوا يعيشون في بيئات صحراوية واسعة وكانت الآثار فيها كثيرة، فكانوا يتتبعون الأثر ويقصونه، وكانت هذه الآثار لا تتكاثر عليها الأقدام حتى تضيع وإنما كانت ثابتة. كذلك بالنسبة للبصمات، وفي التحقيقات الجنائية أصبح لرفع البصمات أثر، فمن الممكن، لأن كل إنسان بيرتكب جريمة، من الممكن أن يترك آثار بصمات على الزجاج، على الورق، على الأشياء المعدنية، على الخشب السميك أو الخشب الناعم، من الممكن أن يترك بصمات الأصابع، وإن كان المجرمون اليوم قد أصبحوا أكثر ذكاء من غيرهم، فأصبحوا يلبسون الجوانتي مثلا أو منديل، أو بعد أن ينتهي من جريمته يأتي بشيء ويمسح آثار البصمات. رفع البصمات من الممكن أن يساعد في البحث الجنائي، بل من الممكن برغم توافر الشهود وتوافر الأدلة الظاهرية أن يعثر المحقق الجنائي من رفع البصمات على أدلة قد تصم الشهود أنفسهم بأنهم مزورون وبأنهم مخطئون وتصحح الحادث. إذن البصمات لا تكذب، فحينما يقول الله إن الأيدي والأرجل تشهد ولا تكذب بخلاف اللسان، فإنه قد يكذب لأنه قال لنا في آيتين اثنتين يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وقال في الآية الأخرى اليوم نختم على أفواههم، لكنه بالنسبة للأيدي والأرجل لم يقل إنه سيغير الأيدي أو الأرجل، وإنما قال إن شهادتها قائمة. فقول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. طبعا جلودهم بينتها آيات أخرى، الأيدي والأرجل إلى آخره، والفرج كما يقول بعض المفسرين. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، شهدتم علينا لماذا مع أنكم ستعذبون، لأن الجلد هو مركز الإحساس، هو لا يحس بالعذاب. وقالوا لجلودهم، والله يقول في سورة البقرة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقها في وقتها أو أنطقها بهذه البصمات والآثار الموجودة، بيجي بيرفعون كل البصمات أو تنطق على الأعمال، أليست هذه أعمالكم؟ تنطق أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هو الذي خلقكم أول مرة وانتم في الدنيا كانت لكم بصمات أول مرة حتى البصمات يقال يقول العلماء إن الجنين في بطن أمه بينزل بهذه البصمات وتظل معه حتى الموت نفس البصمات إلا إذا حصل حريق أو حصل شيء في الجلد أو لا، إنما ما دامت طبيعية فالبصمات موجودة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أرجلكم ولا ما كنتم تستترون ما كنتم تستترون. فأنتم جلد تراك أذن تراك كنت ترى نفسك في كل شيء، أتظن أنك تخفى على الله؟ ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم بما كنتم تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم برب ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. المصيبة أنكم ظننتم أن الله لا يطلع عليكم، بتخاف من طفل صغير أن يراك على جريمة، طفل صغير وتصب ذعر. سبحان الله، طفل صغير يخيفك والله لا يخيفك. إذن أنت تفهم أن الطفل الصغير يعلم والله لا يعلم. طفل صغير يمكن سنه سنتين يزعجك والله لا يزعجك، الله لا يخيفك، لأنه ندى عنك وضل أن الله يعلم كثيرا مما تعملون. ولو كنت تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لما أقدمت على جريمة أبدا، وأنه يراقبك حتى في الليل البهيم لما أقدمت على إثم أبدا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هو ده اللي غرقكم. ما احنا غرقانين ليه؟ تايهين ليه؟ ضايعين ليه؟ لأننا نؤمن أن الله لا يعلم كثيرا مما نعمل وأن الله لا يطلع علينا ولا نخافه. والله إن كثيرا من الناس يخافون البشر أكثر مما يخافون الله، يخاف من البشر، مذعور من البشر. الله لا وزن له عنده، إنما الوزن كله لمخلوق ضعيف، أوله نطفة مدرة وآخره جيفة قدرة وفيما بين ذلك يحمل العذرة. إنسان يتحرك وهو مليء بالبراز تخافه، إنسان يهرع جاريا من أبي بولة من أجل أن يتبرز، وصدقوني كل الطغاة يتبرزون. هل رأيتم طاغية لا يتبرز؟ هل رأيتم طاغية لا يتبول؟ كلهم يتبولون من فوق ومن تحت، كلهم يتبرزون من أعلى ومن أسفل. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اسمع، فإن يصبروا فالنار مثوى له. سبحان الله، شيء يمزق القلب. الصبر بيقول ايه؟ الصبر مفتاح الفرج، الصبر مفتاح الفرج. الله يقول وبشر الصابرين. الصبر عاقبة عظيمة، مفتاح الفرج، افتح لك طريق الفرج. لكن بالنسبة للكافرين وبالنسبة للمعاندين الصبر مفتاح الله. القضايا معكوسة بالنسبة لهم تماما. فإن يصبروا حل يبقى مفتاح الفرج، لا فالنار مثوى له. إن صبروا يبقى النار مثوى له. سبحان الله. طب ويعمل ايه لو ما صبرش؟ شيء مش صابر حرق يعني هيعمل ايه؟ سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، مفيش مفر. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا يا رب، ويطلبوا من الله العزة لك العزة. وان يستعتبوا رجعنا للدنيا، رجعنا للدنيا، ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وان يستعتبوا فما هم من المعتبين، لن يعتبهم الله ولن يؤجلهم الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.